قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه.
ننتقل للباب الثاني وهو مرتبط بالباب الأول. فالباب الثاني باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أولا، الغلو معناه مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد في كل شيء، سواء كان في العبادة، في المحبة، في أي شيء، كل شيء تتجاوز حده فهذا يسمى غلو. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فهم غلوا في دينهم بحيث أنهم ادعوا على أن المسيح ابن الله وثالث ثلاثة، فهذا غلو ومجاوزة للحد. وكما سيأتينا في الحديث بعد هذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء هو الزيادة في المدح، فإذا مدح الإنسان وغولي في ذلك المدح فهذا معناه تجاوز للحد وإطراء، مثل ما يقرأ بعضكم في قصيدة البوصيري التي قال فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. وقال أيضا في الغلو فيه والإطراء في العلم، بأنه قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم، الله تبارك وتعالى أول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما يحدث في هذا الكون كله بقدر الله تبارك وتعالى، وكله مكتوب في اللوح المحفوظ. فهو يقول هذا العلم الكثير الموجود في اللوح المحفوظ لعلوم الدنيا كلها، للمخلوقين جميعا، لما هو كائن في هذا العالم إلى يوم القيامة، يقول هذا من علوم الرسول. يعني علوم الرسول أكثر، وهذا جزء يعني من علوم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا غلو وإطراء. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم إلا ما علمه الله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني من السوء، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا غلو وإطراء ومجاوزة للحد. هنا المصنف لما ذكر هذا يقول: أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزلونه المنزل التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب يقول: وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام، يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي يعني الحديث الذي سمعتم قراءته قبل قليل. فقوله أن هذه الآية تتناول جميع الأمة، معلوم أن ما في كتاب الله هو عام يشمل الأمة جميعا، فإن كان فيه ذكر بني إسرائيل وأهل الكتاب فهم ذكروا للتحذير من عملهم، أي لا نعمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عمل أولئك مع ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا ذكر آيات تبين أن الله تبارك وتعالى يقرر المسيحيون الذين يدعون أن عيسى ابن الله يوم القيامة حينما يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما كنت أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالله تبارك وتعالى أخبر على أن عيسى عبد، بل أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، لأن عيسى صفة خلقه يعني قدرة أو من قدرة الله تبارك وتعالى، حيث أوجده من أم بلا أب. وقد ذكرنا على أن القدرة أي قدرة الله تبارك وتعالى، الله قادر على كل شيء، والأسباب التي يوجدها هي لا تخرج عن قدرته، الأسباب الموجودة لا تخرج عن قدرة الله تبارك وتعالى. فمن قدرته أولا خلق السماوات والأرض وخلق هذه الأشياء جميعا، لأنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. خلق آدم عليه السلام لا أب ولا أم، خلقه من طين، ثم كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم، يعني آدم لا من ذكر ولا من أنثى، ليس له لا أب ولا أم. وحواء خلقها الله تبارك وتعالى من ضلع آدم، أي من ذكر بلا أنثى. وعيسى عليه السلام خلقه من أنثى بلا ذكر، ثم بقية البشر من ذكر وأنثى. فهذه قدرة الله تبارك وتعالى. والله قال عن عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلما كان إيجاده وخلقه بهذه الصفة ظل فيه اليهود والنصارى، لأن الغلو إما بالتفريط وإما بالإفراط. فالنصارى غلوا وادعوا على أن عيسى ابن الله، وإذا رجعت لكلام اليهود تجد أنهم ادعوا عليها أنه ابن زنا. وتعرفون القصة في سورة مريم حينما خرجت وأصابها المخاض وجاءها الملك ونفخ فيها في درعها وفي جيب درعها، ثم ولدت عيسى عليه السلام وأصابها ما أصابها من الحزن، وتمنت أنها لم تكن موجودة وأنها لم تخلق لأنها تخشى ما سيأتيها من قومها. فلما جاءت به تحمله قالوا يا مريم أن لك هذا، كيف جئت بهذا؟ لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الله تبارك وتعالى قد لقنها الحجة وقال لها إذا سئلت مثل هذا السؤال أن توجه الجواب إليه وتقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الصوم معناها الإمساك، يعني إمساك عن اللغة، إذا لم تتكلم فأنت صائم، لكن هذا الصوم لغة، والصوم كما نعرفه الإمساك عن الطعام والشراب وقول الزور، ولكن الإمساك عن الكلام يسمى صوما. فقالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أشارت إليه. هم تعجبوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله، أول كلمة نطق بها إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر ما جاء في سورة مريم. فأول كلمة قالها إني عبد الله، ما قال إني ابن الله، وإنما قال إني عبد الله. الله تبارك وتعالى أنطقه، ومثله في العادة لم ينطق، لأنهم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هم يعرفون أن الصبي في المهد لا يتكلم، لكن الله تبارك وتعالى أنطقه وأنه عبد الله. أول كلمة واجههم بها أنه عبد الله ورسوله، أي أنه عبد ونبي. هم غلوا فيه فقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وبين الله تبارك وتعالى كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد، فالله تبارك وتعالى بين كفرهم. اليهود ادعوا عليه أنه ابن زنا، ثم ماذا صنعوا؟ عزموا على قتله وصلبه، ولكن لم يقتل ولم يصلب كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه، ولكنهم ظنوا على أنهم قتلوه وصلبوه، والله تبارك وتعالى بين قال إنما شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأخبر في كتابه وإن من أهل اليهود من الكتاب أهل الكتابين من كتاب اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه شبه لهم. وفي القصة أن الشبه ألقي على الشخص الذي كان يخطط لقتله، فألقي الشبه عليه فأخذ وقتل وصلب. القصة هذه طويلة، يعرفها طلاب العلم في كتب المسيحيين وفلسفتهم للصلب، وأن هذا ابن الله ونزل للفداء وفدى البشرية كلها وتحمل الذنوب من أيام آدم حتى تقوم القيامة. يعني لو قيل ذنوب النصارى ومن جاء بعدهم ممكن يكون العقل يقبل شوي، لكن ذنب آدم والذي جاء بعده، أيش ذنب عيسى؟ يعني ما هو الذنب الذي ارتكبه حتى يعذب ويصلب ويكون فداء لهذه الذنوب التي سبقت والخطايا التي ارتكبها أولئك الناس؟ هذه فلسفة كلها شيطانية لا يقبلها إلا النصارى، لأن النصارى والرافضة يعني من أسخف الناس عقولا، لأن حينما اجتمع الباطنيون كما ذكر الغزالي في فضائح الباطنية وقالوا إن دين محمد قد ظهر وليس لنا قدرة على مواجهته فماذا نصنع، فاتفق هؤلاء على أن يقولوا عن القرآن أن له ظاهر وباطن، وأن القرآن كل ما فيه من الأحكام ما هي إلا رموز، وكل من عرف ذلك الرمز سقط عنه التكليف، فجعلوا الجنة والنار والكعبة والأركان الإسلام كلها رموز، إذا عرفت هذا الرمز سقط عنك التكليف. والتكاليف سموه الأغلال، هذه الأغلال التي ذكر الله تبارك وتعالى تكون للكفار يوم القيامة في نار جهنم، قالوا هذه الأغلال هي التكاليف، أنت مكلف بالصلاة وبالصوم هذه تكاليف هذه أغلال، إذا وصلت إلى الشيء الذي نقوله إذا عرفت ذلك سقط عنك هذا التكليف. سموا القرآن أحكام القرآن أركان الإسلام الكعبة كلها جعلوها رموز ترمز لأشخاص معينين، إذا عرفت ذلك سقط عنك ذلك التكليف. لكن هذا قالوا إذا خرجنا بهذا الدين بهذا الرأي على المسلمين لن يقبلوا منا فسيقتلونا، لأن هذا إلحاد ظاهر. فتشاوروا وقالوا لابد أن نحتمي بطائفة تدعي الإسلام ولكنها أسخف الناس عقولا، يعني تقبل كل ما تقوله لهم من الأشياء المستحيلة التي لا تقبلها العقول عقولهم تقبلها. إذن اتفقوا على أن ينتسبوا إلى الرافضة، لأن الرافضة يقبلون هذه السخافات فممكن ينتسبوا إليهم حتى يحتموا بهم، لأنهم يدعون الإسلام، فإذا ادعوا الإسلام ولو جاءوا بهذا القول ما يمكن أحد يعني يتغلب عليهم ولا يقتلهم لأنهم مسلمون والمسلم لا يقتل. الشاهد أن النصارى كذلك قبلوا مثل هذه الخرافات، بمعنى أن عيسى ابن الله وأنه نزل فداء للبشرية كلها وقدم نفسه يعني ذبيح. وإذا قرأتم في الكتب تجدون مثل هذه الفلسفة الشيطانية التي لا يقبلها إلا أصحاب العقول السخيفة، أما أصحاب العقول السليمة فلا يقبلون هذا الرأي. كأن بعدنا شوية عن درسنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الغلو فيه حتى لا نعمل مثل ما عمل النصارى، قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم. فكل من دعا نبيا، وهذا هو المقصود من الباب، فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها. وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم. اليهود كما سمعنا فرطوا وادعوا على عيسى أنه ابن زنا، ثم قالوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله أخبر على أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. لكن القرآن جاء الخبر فيه عن الله تبارك وتعالى، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر قبل 1400 سنة. ولكن النصارى لم يصدقوا، يعني ما صدقوا على أنه لم يقتل ولم يصلب، بل كانت عقيدتهم أن اليهود قتلوه وصلبوه وعملوا فيهم المذابح المعروفة يعني الإبادة فيهم، لأنهم قتلوا إلههم فكانوا يقتلون اليهود، واليهود أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم مفسدون في الأرض، مفسدون دائما، واستحقوا ذلك العمل الذي عمل بهم في تلك الفترة. لكن فسادهم في الأرض تسلطوا على العالم كله، ولم يتركوا جانبا من الجوانب إلا دخلوا فيه، حتى أصبحوا مسيطرين على العالم بأفكارهم وأموالهم وبجميع أساليبهم. حتى الفاتيكان في آخر الأمر أصدر وثيقة فيها تبرئة اليهود من قتل عيسى وصلبه، يعني ما صدقوا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقتل ولم يصلب، وبقوا على تلك العقيدة إلى أن جاءت الفترة الأخيرة بحيث أصبحت السلطة لليهود، فصدر هذا القرار أو الإقرار من الفاتيكان في تبرئة اليهود وأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه. وهذا مما يدل على أن العقيدة الآن باطلة، يعني هذه العقيدة باطلة على الأمرين معا. فما دمتم أولا لم تصدقوا ثم الآن قبلتم، إذن الكلام الأول الذي بقيتم عليه تلك الفترة بقيتم على عقيدة فاسدة ليس بصحيحة، ثم الآن ثبت أن ما قاله الرسول هو الحق، فلماذا لا تؤمنوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان يلزمهم ذلك، ولكن معروف طبيعة الاستعمار ومنهجهم الذي يريدونه، هم يعرفون كما أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى، أهل الكتاب أخبر أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ثم أخبر الله عنهم أنهم ما كفروا به إلا حسدا وبغيا، ما كفروا به إلا حسدا وبغيا. إذن هم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة والإنجيل، وأنهم ما أنكروه لعدم علمهم بمعرفتهم به، وإنما هو للحسد والبغي، والله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليس هناك معرفة للإنسان لآخر أكثر مما أنه يعرف ابنه، يعني جاره وزميله ممكن يعرفه لكن قد يغيب عنه، لكن ابنه الذي هو من صلبه والعائش معه لا يشتبه عليه مطلقا. فالله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. ولهذا تعرفون قصة عبد الله بن سلام حينما هداه الله للإسلام وقال لرسول عليه الصلاة والسلام على أن اليهود أصحاب بهت، يعني أصحاب بهت، ولكن أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد خبأه في الخلف وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا من أعلمنا وأفضلنا، ويعني ما في أحسن منه، يعني هو في الدرجة العليا فينا. قال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا، ما يمكن أن يسلم. فأخرجه إليهم فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فقال هو من أردلنا ومن أخسنا إلى آخر ما يقال من الذم. فهذا يبين على أنهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام المعرفة الصحيحة، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا. والله تبارك وتعالى قال فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاها النصارى في شركهم وضاها اليهود في تفريطهم. النصارى اليهود هم أولا غالوا أيضا حيث عبدوا عزير وقالوا عزير ابن الله، ثم يعني في عيسى عليه السلام فرطوا هذا التفريط، ثم أيضا تفريطهم في الأنبياء جميعا، كلما جاءهم نبي بما لا تهوى أنفسهم قتلوه، وهم يقتلون الأنبياء الذين لم يأتوا لهم بما يعني تهوى أنفسهم. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود، وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريك، وهو قول أكثر العلماء. هو الآن يريد أن يمثل بأن اليهود عملوا مثل ما عمل النصارى في الغلو. فعبد الله بن سبأ أصله يهودي، وهو حميري من صنعاء من اليمن، وجاء وادعى الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال الكشي في رجاله، وهو من رجال الرافضة، في ترجمته لعبد الله بن سبأ، لأن طلاب العلم سيجد بعض الكتب ينكرون فيها عبد الله بن سبأ، ويقول عبد الله بن سبأ خرافة، ما فيه شخص اسمه عبد الله بن سبأ، يعني حتى لا يقال على أن مذهبهم له صلة باليهود. فقالوا ما فيه، لكن الكشي نفسه ترجم له في كتابه في رجاله في صفحة 70 لعبد الله بن سبأ، وقال عنه أنه كان يقول وهو على يهوديته أن لكل نبي وصي، وأن يوشع كان وصي موسى. قال فلما انتقل إلى الإسلام انتقل بهذه الفكرة، فقال إن علي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعا الذين دعاهم وقبلوا من دعوته، حتى قال أن علي هو الإله وأن الله حل فيه. فلما جاء هؤلاء المساكين وشهدوا علي بن أبي طالب سجدوا بين يديه، فقال من هذا؟ قالوا أنت هو. من أنا هو؟ قالوا أنت الله. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تحمل مثل هذا العمل، ولهذا يحكون البيت عنه في كتب الفرق: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري ودعيت قنبرة. قنبرة يعني مملوكه، يقول لما رأيت الأمر أمر منكر أجج النار ودعا قنبر وعملوا لهم أخدود وألقاهم في ذلك الأخدود، لأنهم عبدوا علي وجعلوه إلها من دون الله، وهذا ما في أغلى أو أعلى منه من الكفر، هذا غلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهو يقول وعلي رضي الله عنه حرك الغالية من الرافضة الذين غلوا فيه وجعلوه إلها، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. ثم قال واتفق الصحابة على قتلهم، يعني كل واحد ألحد هذا الإلحاد فالصحابة اتفقوا على قتله، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتل بالسيف من غير تحريك، وهو قول أكثر العلماء، لأن ابن عباس خالف علي في هذا العمل أي في الإحراق بالنار، وإنما قال ينبغي أن يقتلوا. ولهذا ذكر أصحاب الفرق أن الإحراق نفسه سار فتنة، حينما أحرقهم بالنار قال أتباعهم الذين لم يعني يكون من المقتولين هؤلاء والمقذوفين في النار، قالوا ما يحرق بالنار إلا رب النار، ما يحرق بالنار إلا رب النار، فغلوا فيه. الشاهد أن اليهود هذا مذهبهم.